بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الماء على قسمين، مطلق ومضاف، وذكرنا أن للمطلق حكمين، هو طاهر في نفسه، والحكم الثاني مطهر لغيره، فهو يزيل الحدث الأكبر وذلك عن طريق الغسل، ومطهر من الحدث الأصغر أيضا، ومطهر للخبث، فهو مزيل للحدث بقسمه ومزيل للخبث، أي النجاسة المادية كالتنجس بالدم أو البول أو غير ذلك. في هذه المحاضرة نريد أن نشير إلى أن الماء المطلق هل يتنجس حينما تقع النجاسة فيه؟ فإذا كان عندنا ماء قليل أو كثير ووقعت فيه نجاسة بول أو دم، هل يتنجس بحيث لا يجوز استعماله في الوضوء أو في الشرب أو في الغسل؟ وإذا تنجس فهل يمكن تطهيره بشكل من الأشكال أو لا؟ يقول قدس سره في مقام الجواب عن هذا السؤال: إن الماء باعتبار وقوع النجاسة فيه وتنجسه بسبب النجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكل قسم حكمه الخاص به. القسم الأول الماء الجاري، والقسم الثاني ماء المحقون، والقسم الثالث ماء البئر، كما ترون ذلك على اللوحة. ثلاثة أقسام للماء المطلق: القسم الأول الماء الجاري، والثاني الماء المحقون، والثالث ماء البئر. المقصود من الماء الجاري هو كل ماء كثير يجري على الأرض كمياه الأنهار، ماء جاري، كمياه البحار والمحيطات، ماء جاري يجري على الأرض، يقول له المجتمع، الناس يقولون هذا الماء ماء جاري. فكل ماء كثير يجري على الأرض من عيون أو غير عيون، بسبب العيون يسمى بالماء الجاري. والقسم الثاني الماء المحقون. الماء المحقون المراد منه الماء المجتمع في مكان معين من دون جريان، كمياه الموضوع في خزانات المياه، هذا ماء محقون. المحقون عبارة عن الذي جمع في ظرف معين، هذا يعبر عنه بالمحقون. حقن الماء أي جمع في مكان معين، سواء كان ذلك المكان المعين ذلك الظرف كبير أو صغير. فهذا الماء مثلا الذي موجود في هذا الإناء أيضا هو ماء محقون لأنه جمع في هذا الإناء، والذي موضوع في الخزانات الكبيرة للمياه أيضا هو ماء محقون لأنه جمع في مكان معين وليس بجاري، لا يقال له جاري، هذا أيضا له حكمه الخاص. والقسم الثالث مياه الآبار، ماء البئر، هذا أيضا له حكم خاص. أما بالنسبة إلى القسم الأول، بالنسبة إلى الماء الجاري كمياه الأنهار والأبحر والمحيطات، لو وقعت نجاسة في ماء النهر مثلا فلا يتنجس مهما كانت تلك النجاسة وإن كانت كثيرة، إلا في صورة واحدة، وهو ما إذا تغير لون الماء، لون ماء النهر بسبب النجاسة، أو تغير طعمه أو تغيرت رائحته، أحد هذه الأوصاف الثلاثة إذا حصل فيها تغير يتنجس الماء، أما إذا ما حصل تغير فلا يتنجس. قد سائل يسأل يقول إذا كانت النجاسة كثيرة وغيرت ماء النار في أحد أوصافه الثلاثة، فهل يمكن حصول الطهارة له؟ هل يمكن تطهيره؟ الجواب نعم، وذلك بإلقاء ماء كثير عليه متدافع عليه، لا متقطع بل متدافع، دفعة وراء دفعة، دفعات كبيرة متصلة، فإذا زال تغيره حينئذ يطهر. كما لو فرضنا النهر بعد أن تغير مطرت عليه السماء مطرا غزيرا، أو فتحنا عليه ماء الإسالة بغزارة وزال تغيره، أو وصلناه بنهر ثاني غير متغير وأزال تغيره، هنا ما دام اتصل بماء كثير وأزال تغيره يطهر. ولذلك قال قدس سره، أطبق العبارة، وباعتبار وقوع النجاسة، أقرأ أنا الآن الصفحة، صفحة 9 في السطر الثالث أو الرابع، وباعتبار وقوع النجاسة فيه أي في الماء المطلق، ينقسم الماء باعتبار وقوع النجاسة وحصول التنجس له، ينقسم إلى جار يعني الماء الجاري ومحقون وماء البئر. أما الجاري فلا ينجس، حكم هذا ماء النهر مثلا لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد، إذا استولت النجاسة وغيرته على أحد أوصافه يعني الثلاثة كما بينت. وهل يطهر؟ نعم، ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا باستمرار إذا جاءه الماء. لا مثلا إناء أريق فيه هذا الإناء ثم بعد فترة أريق فيه من هذا الإناء، هذا لا ينفع، لا، إذا الماء كان متصل وبغزارة يصله كماء المطر مثلا حينئذ يطهر متى ما زال تغيره. ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره. هذا بالنسبة إلى الماء الجاري، ونفس الحكم الذي ذكرناه للماء الجاري ينطبق أيضا على ماء الحمام. والمقصود من ماء الحمام هذا مصطلح لعل الأخوة لم يطلعوا على هذا المصطلح، قد يتبادر إلى الذهن من ماء الحمام يعني الماء الذي موجود في الحمام. كلا، في الزمان القديم حيث كان الماء قليلا في تلك الأزمنة، كان صاحب الحمام يجمع الماء، يشتري الماء ويضعه في خزان كبير، خزانات كان معدة للحمام، يضع الماء في ذلك الخزان، ثم هناك فتحات وثقوب من ذلك الخزان، وفي تلك الثقوب أنابيب، وتصل تلك الأنابيب إلى أحواض موضوعة في الحمام في قاعة الحمام، فهناك في قاعة الحمام أحواض صغيرة يجلس عليها من يدخل الحمام، المستحمون الذين يدخلون الحمام لتطهير أنفسهم يجلسون عند تلك الأحواض ويفتحون الحنفية المتصلة بالأنبوب التي على رأس الأنبوب، ويأتيهم الماء من الخزانة، من خزان الحمام، ذلك الخزان الكبير الذي جمع فيه الماء. في مثل هذه الحالة إذا كان في الحوض الصغير الذي جلس عنده من أراد تطهير نفسه، في الحوض الصغير إذا وقعت نجاسة هل يتنجس ماء الموجود في الحوض الصغير؟ يقول قدس سره، ما دامت الحنفية مفتوحة، الحنفية المتصلة بإنبوب بماء الخزان، ما دامت الحنفية مفتوحة واتصال موجود مع الخزان، حكم ماء الموجود في الحوض الصغير حكم الماء الجاري، حكم ماء النهر. فكما أن ماء النهر لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير في أحد أوصافه الثلاثة كذلك الماء القليل الموجود في الحوض لا ينجس ما دامت الحنفية مفتوحة عليه إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. تسمى الخزانة ذلك الخزان بالمادة. فالحوض الصغير ماء الحوض الصغير يقال إن له مادة تمده، تلك الخزانة عبارة عن المادة تمده بالماء، فلا ينجس ما دام متصلا بالمادة إلا إذا تغير أحد أوصافه. وهل يطهر؟ نعم يطهر كما يطهر الماء الجاري، وذلك بأن نفتح عليه الماء، ماء الخزانة المتصل بأنبوب بالخزانة، أو نفتح عليه ماء آخر. إذا فتحنا عليه ماء كثير متصل وأزال تغيره يطهر أيضا. ولذلك يقول قدس الله روح الشريف في العبارة: ويلحق بحكمه، أي بحكم الماء الجاري، في أنه لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة، ويطهر باتصاله بالماء الكثير مع زوال تغيره، يلحقه بهذا الحكم ماء الحمام. لكن قلنا المقصود من ماء الحمام هذا الماء الموجود في الأحواض الصغيرة، حين إذا كان له مادة، يعني إذا كان متصلا بالمادة أي متصل بماء الخزانة. أما إذا حوض صغير في الحمام موجود ليس هناك اتصال مع الخزانة، هذا لا يقال له ماء حمام، أو يقال له ماء حمام لكن ليس حكم الماء الجاري، بل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له وإن لم تتغير أحد أوصافه الثلاث. هذا بالنسبة إلى الماء الجاري، وفهمنا أن ماء الحمام أي ماء الأحواض الصغيرة حكم الماء الجاري. سؤال: إذا فرض أن الماء الجاري أو ماء الحمام الموجود في الأحواض الصغيرة تغير ولكن لا بسبب النجاسة، وإنما أرقنا فيه جسم طاهر فتغير، أرقنا فيه ماء رمان بكثرة فتغير، فهل ينجس؟ قال لا، لا ينجس، لأنه لم يتغير بالنجاسة أو بأوصاف النجاسة، بل يبقى طاهر. ولكن هل يطهر؟ هل يجوز الوضوء به؟ هل يجوز الغسل به؟ هل يجوز إزالة تنجس الدم به؟ الجواب: إذا اسم الماء يطلق عليه من دون إضافة، بأن كان ماء الرمان الذي أرقناه قليل بعده يقال ماء، فيجوز الوضوء به ويجوز الغسل به ويجوز إزالة القذارة به. أما إذا كان ماء الرمان الذي أريق عليه كثيرا بحيث لا يقال له ماء بل يقال هذا ماء رمان، في مثل هذه الحالة لا يكون مطهرا، لا يجوز الغسل به. نعم يجوز شربه ولكن لا يجوز الغسل به أو الوضوء أو إزالة النجاسة. ولذلك يقول: ولو مازجه، الضمير الهاء مازجه يرجع الضمير إلى الماء الجاري أو وهكذا ماء الحمام، ماكو فرق، ماء الجاري والحمام واحد. ولو مازج الماء الجاري مازجه طاهر، شيء طاهر مثل ماء الرمان قلنا، فغيره من حيث اللون أو الطعم، أو تغير من قبل نفسه هو بمرور الأيام، الماء إذا بقى لفترة طويلة خصوصا إذا كان تحت الشمس ويتغير لونه أو طعمه يتغير، بهذا التغير لا يتنجس، يقول لم يخرج عن كونه مطهرا بعد هو مطهر، يعني يجوز إزالة الحدث الأكبر الجنابة به أو الأصغر، أو يجوز إزالة القذارة النجاسة الدم به أو الماء أو نجاسة البول، لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه، أي ما دام يطلق عليه ماء ولا يقال له ماء رمان أو ماء برتقال. أما إذا كان إلى هذه الدرجة هذا ماء مضاف، فما يجوز إزالة القذارة به وإن كان هو طاهر، ولا يجوز الغسل به أو الوضوء. هذا كله بالنسبة إلى الماء الجاري. وأما بالنسبة إلى الماء المحقون، القسم الثاني، الماء المحقون أي الماء المجموع في مكان معين وواقف ذلك الماء في مكان معين سواء كان صغير أو كبير، ما هو حكمه؟ الجواب: إن الماء المجتمع في مكان هو على قسمين، فتارة يكون بمقدار كر وأخرى يكون بمقدار أقل من كر. المقصود من الكر أيها الإخوة الأعزة، المقصود من الكر مقدار معين من الماء يأتينا إن شاء الله تحديده. الماء إذا بلغت مساحته 3.25 طوله، وعمق 3.25، وعرض 3.25، الأبعاد الثلاثة كل واحد منها إذا كان 3.25، الماء إذا كان بهذا المقدار أو بوزن معين يأتي بيانه، هذا يقال له ماء كر. وماء الكر إلى حكم معين، وهو أنه لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. فلو فرضنا هذا المكان كان خزان طوله 3.25 وعرضه 3.25 وعمقه 3.25، أو ماء موجود في الصحراء، ماء كثير كان طوله 3.25 عرضه 3.25 عمقه 3.25، هذا الماء الموجود في الخزان أو الموجود على الأرض في الصحراء أو غير الصحراء هذا يسمى ماء كر. فإذا كان الماء بقدر كر فماذا طبيعي؟ كرين، 3 أكرار، 4 أكرار، كل ما أكثر أحسن. إذا كان بقدر كر فمازات هذا لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة له، إذا وقعت فيه قطرة بول أو دم لا يتنجس، إلا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة، أي اللون أو الطعم أو الرائحة. وهل يطهر بعد تغيره؟ نعم، يطهر كما يطهر الماء الجاري، وذلك بأن نصب عليه مقدار كر إذا اتصل به ماء المطر، أو صببنا به عليه مقدار كر ثاني، وصلناه بكر ثاني بمقدار ماء كر ثاني طاهر لم يتغير، وأزاله بعد الاتصال بالماء الثاني، أزال الماء الثاني تغير الماء الأول، يطهر الماء الأول بشرطين: الشرط الأول زوال التغير من الماء الأول، والشرط الثاني الاتصال بهذا الماء الثاني. إذا حصل هذان الشرطان يطهر الماء الأول. لكن طبيعة أيها الإخوة لا بد من الالتفات إلى أن الماء الثاني لا بد وأن نريق على الماء الأول دفعة أو اتصال بإنبوب يحصل. أما إذا كانت الإراقة لا دفعة، بأن أصب من الماء الثاني على الماء الأول غرفة غرفة إناء إناء أصب، هذا ما يفيد حتى وإن زال التغير، بل لابد دفعة واحدة أصب الماء عليه أو أوصل الماء الثاني بالماء الأول ويزول التغير، حينئذ في مثل هذه الحالة يطهر الماء الأول. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الماء إذا كان كر فما فوق، هذا حكمه، وإذا كان أقل من كر كهذا الماء الذي موجود في هذا الإناء، هذا أقل من كر أو في خزان أبعاده ليست 3.5 × 3.5 × 3.5، وإنما كان 3 × 3 × 3 أو أقل من ذلك، في مثل هذه الحالة هذا أقل من كر وينجس بمجرد إصابة النجاسة له، وإن كانت النجاسة قليلة يتنجس ولا يجوز استعمال لا في شرب ولا في وضوء ولا في غسل، لا يكون طاهرا ولا مطهرا. نعم، إذا وصلناه بماء آخر بمقدار كر، صببنا عليه كر أو وصلناه بماء ثاني بمقدار كر، حينئذ يطهر هذا الماء. يقول: قدس الله روحه الشريف، وأطبق العبارة: وأما المحقون الماء المجتمع والواقع في مكان معين فما كان منه دون الكر، أي أقل من كر، فإنه ينجس بملاقات النجاس وإن لم تغيره، التغير هنا ليس لازما، بمجرد الملاقات ينجس. وهل يطهر؟ نعم، ويطهر بإلقاء كر عليه. فماذا؟ كر، كر أقله كر، لابد نريق عليه أو نوصله بكر دفعة، هذا الكر الذي نريق على الماء لابد أن يكون دفعة، أما إذا كان قليلا قليلا نريق على الماء، كف كف من الماء نريق على الماء الأول، هذا لا ينفع. وإن الماء المراق وصل إلى درجة الكر هذا ما يكفي، وإنما لازم أن يكون دفعة واحدة. فما زاد يطهر بإلقاء كر عليه، فما زاد دفعة واحدة يعني في آن واحد، ولا يطهر بإتمامه كرا، يعني بإراقة غرفة غرفة هذا الكف أو بهذا الإناء الريق عليه، هذا لا يكفي، وإن صار المجموع بمقدار كر. بهذه العبارة يريد قدس الله روحه الشريفة ولا يطهر بإتمامه كرا الرد على السيد المرتضى علم الهدى قدس الله روحه الشريفة، فإنه يرى هذا العلم الجليل، يرى أن الماء القليل إذا تنجس مثل الماء الذي موجود في هذا الإناء إذا تنجس، يقول ليس من اللازم صب كر عليه، وإن أو نريق هذا الماء في كر، لا هذا ليس بلازم كما هو المشهور. المشهور يقولون لا يطهر هذا الماء إلا أن نصب عليه كر، أو الريق هو ماذا على الكر. السيد المرتضى يقول لا، إذا أرقنا على هذا الماء مقدار أقل من الكر، لكن المقدار المراق لو ضممناه إلى هذا المقدار الموجود في الإناء بلغ المجموع كرا يكفي، ولا يلزم أن يكون المقدار المراق على هذا الماء هو بمجرده فقط كرا، لا هذا لا يلزم، المجموع إذا بلغ كر يكفي. السيد المرتضى هكذا يقول. المحقق الحلي رضوان الله عليه في رده يقول ولا يطهر هذا الماء المحقون الموجود في هذا الإناء بإتمامه كرا كما يقول المرتضى، على الأظهر، الأظهر عنده عند المحقق الحلي، الظاهر عنده أو الأظهر عند المحقق الحلي لا يكفي لإتمام كرا. هذا بالنسبة إلى ما دون الكر. وأما الماء المحقون الذي بلغ الكر، الخزان الذي فيه مقدار كر، وما كان منه يعني من الماء المحقون كرا فصاعدا كر، فما زاد لا ينجس بمجرد إصابة النجاسة له إلا قلنا إذا تغير، إلا إذا تغير، إلا إذا تغيرت النجاسة. في العبارة هنا اشتباه، الصحيح الصواب قطع مطبعي هذا، إلا إذا غيرت النجاسة، بدل تغير غيرت، إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة يعني اللون أو الطعم أو الرائحة. وهل يطهر؟ قلنا نعم يطهر هذا الماء الخزان الذي بمقدار كر بإلقاء ويطهر بإلقاء كر عليه، فكر يعني الريق عليه كر، إذا زال التغير فبها، إذا ما زال التغير بعده كر ثاني لابد من إراقته، إذا زال التغير فبها، إذا ما زال كر ثالث ثالث لابد من إراقته، وهذا ولا يكفي أقل من كر، نصف كر لا يكفي، كل مرة لابد من إراقة ماء بمقدار كر، فإذا ما زال التغير في المرة الثانية كر لابد من الإراقة، نصف كر لا يكفي، وإن كان نصف الكر أزال التغير لكن لا يكفي، فنريد كر فكر حتى يزول التغير. سؤال، إذا فرض أن هذا الماء الموجود في الخزان بعد أن تغير بالنجاسة بأحد أوصاف الثلاثة، إذا فرض أنه بسبب الهواء أو بسبب الشمس مرور مدة عليه زال التغير منه من قبل نفسه بلا أن نصب عليه ماء، هل يكفي ذلك زوال التغير من قبل نفسه؟ يقول كلا، ولا يطهر، نطبق العبارة، بزواله أي بزوال التغير من نفسه أي من قبل نفسه بلا إراقة ماء عليه، ولا بتصفيق الرياح يعني بتقليب الرياح له، فإن الرياح قد تكون شديدة والماء يتقلب، وهذا التقليب قد يكون سبب لزوال الرائحة أو الطعم الخاص، هذا لا يكفي، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه، مثل أرقنا في هذا الماء المتغير أجسام طاهرة غير الماء، وأزال مثل أرقنا فيه افترضوا ماء الورد فأزال رائحته تلك الرائحة غير الطيبة وتبدلت رائحته إلى رائحة، هذا لا يكفي، أو أرقنا فيه حليبا فرجع لونه الطبيعي إلى لونه، هذا لا يكفي، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير، هذا ما يكفي، أجسام طاهرة المقصود غير الماء، هذا لا يكفي، بل لابد من إراقة كر من الماء عليه. الآن نأتي إلى مقدار الكر، ما هو الكر؟ يقول قدس الله روحه الشريفة للكر تحديدان، للكر تحديدان تحديد الأول ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف التحديد الثاني ألف ومائة رطل لتوضيح نقول التحديد الأول تحديد بالأشبار إنما الشارع المقدس حدد بالأشبار من باب أسهل وسيلة يحملها الإنسان دائما معه كفه معه هذا يسمى بالشبر عند فتح اليد بهذا الشكل المساحة التي تكون من هذا الأصبع إلى هذا الأصبع ما بين هذا الأصبع الصغير إلى هذا الأصبع الصغير هذا يسمى بالإبهام هذا يسمى بالخنصر ما بينهما المساحة التي بينهما يقال لها شبر فإذا كانت المساحة الطول ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف النتيجة حينئذ تكون هي كر هذا التحديد الأول والتحديد الثاني للكر هو طبيعي إذا أردنا نضرب ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف تطلع النتيجة 42 شبر وسبعة أثمان الشبر المهم أن النتيجة تكون 42 شبر مكعب وسبعة أثمان الشبر النتيجة هذا إحنا نريد إذا كانت النتيجة بهذا المقدار هو هذا كر سلرب سائل يسأل يقول النتيجة هي تطلع 42 شبر وسبعة أثمان ولكن الطول ليس ثلاثة ونصف افترضوا الطول أكبر من العمق أو أكثر من العمق لكن النتيجة نتيجة الضرب 42 وسبعة أثمان هذا يكفي؟ نعم الجواب يكفي احنا نريد النتيجة بعد عملية الضرب الأشبار 42 شبر مكعب وسبعة أثمان المهم هو هذا سواء كان الطول والعرض والعمق بهذا المقدار أو أقل أو أكثر هذا مهم هذا التحديد الأول وقلنا إنما صار التحديد بالأشبار لأنه أسهل وسيلة للإنسان مع الإنسان التحديد الثاني 1100 رطل الرطل مقدار معين كان متداولا عند العرب في ذلك الزمان ظرف معين يقال له الرطل مثلا في زماننا هذا لأن الأوزان في ذلك الزمان هي في الحقيقة المقاييس في ذلك الزمان على قسمين مقاييس وزنية في الوزن كالكيلو مثلا ومقاييس لا بالوزن وإنما بالمساحة مثل في هذا الزمان هذا الشيء موجود كاللتر اللتر ليس وزن معين وإنما هو مساحة معينة في ذلك الزمان هذا الشيء كان موجود عندهم حتى ظروف معينة أواني معينة كان موجودة تلك الأواني المعينة الظروف المعينة بدل ما نسميها اللتر في هذا الزمان كانت تسمى ذلك الزمان بالرطل فإذا بلغ مقدار الماء 1200 رطل عبر سأنه باللتر مثلا وإن كان سوى اللتر ليس بمقدار الرطل لا الرطل لعله أكثر بقليل لو فرض على أنه سألان نفترض المساوية 1200 رطل إذا بلغ فهذا حينئذ أيضا كور يكون والرطل على قسمين كان لأهل المدينة رطل ولأهل العراق رطل أيضا وكان الرطل العراقي ضعف الرطل المكي أنا قلت أهل المدينة لا أهل مكة وإن كان لأهل المدينة أيضا رطل بس الآن المقصود أهل مكة وكان الرطل العراقي ضعف الرطل المكي. يعني إذا كان هذا بمقدار ماذا الرطل عند أهل مكة عند أهل العراق، المكي ضعفه يعني مرتين من هذا المساحة هي الرطل المكي. 1200 رطل بالعراقي، إذا نريد نقيسه بالمكي بما أن المكي نصف العراقي والعراقي ضعف المكي، إذن 600 رطل مكي و1200 رطل عراقي. هذا هو التحديد الثاني. طبيعي هذا التحديد صعب لأجل على أن الأرطال في هذا الزمان قد تحديدها صعبة. فالتحديد الأول هو ماذا يسمينا؟ التحديد بالمساحة. يقول قدس الله روح الشريفة: والكرو 1200 رطل بالعراقي على الأظهر. طبيعي قلنا بالمكي يصير 600 رطل على الأظهر، لأن المسألة هناك خلاف بينهم أن 1100 رطل هل هي بالعراقي أو بنحو آخر. هو الأظهر عنده هذا يكفي 1100 رطل بالعراقي، أو ما كان هذا التحديد الأول بحسب المساحة. التحديد الثاني هو هذا: أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه 3 أشبار ونصفا نقطة. ويستوي سؤال، السائل يسأل يقول: هل هناك فرق بين الحكم الذي بيناه للماء، أن الماء المحقون مثلا إذا كان كر لا يتنجس إلا إذا تنجس أحد أو تغير أحد أوصافه، هذا لا فرق بين الماء الموجود في الدور أو الموجود في الصحراء أو الموجود في مكان آخر؟ الجواب ينسب إلى الشيخ المفيد قدس الله روحه الشريفة أن الماء إذا كان في غير الصحراء، إذا كان موجود في ظرف معين في خزان معين، فحتى إذا بلغ أكثر من كر من 3.5 × 3.5 × 3.5 هذا ينجس بملاقات النجاسة، وإنما الكر لا ينجس إذا كان في الصحراء كمياه الغدران، المياه الموجودة في الغدران في المستنقعات في الصحراء ذاك لا يتنجس، وأما الموجود في الدور في ظرف معين حتى إذا كان كر هذا يتنجس. المحقق الحلي ردا عليه يقول: ويستوي في هذا الحكم، أي حكم؟ يعني الحكم الذي ذكرناه للمياه مثل الماء الكر قلنا لا يتنجس إذا لم يتغير أحد أوصافه، يستوي مياه الغدراني الغدير عبارة عن المستنقع الموجود في الصحراء، أي الماء المتجمع في الصحراء، هذا الماء المتجمع يقال له غدير أو مستنقع. مياه الغدران جمع غدير، والحياض أي الموجود في الحوض، الماء الموجود في الحياض في الحوض أيضا هذا حكمه. والأواني المياه الذي موجودة في القدور في ظروف معينة في الخزانات هذا أيضا حكمها واحد، خلافا على الأظهر، على الأظهر أنه لا فرق بينها، خلافا للشيخ المفيد حيث ذكر أنه المياه الموجودة في الأواني حتى إذا كانت أكثر من كر تتنجس بمجرد ملاقات النجاسة. بهذا نكون قد فرغنا عن قسمين من أقسام الماء المطلق: الماء الجاري والماء المحقون. بقينا القسم الثالث ماء البئر. بما أن الأحكام التي يذكرها المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه لماء البئر أحكام ليست بمهمة، لذلك لا نتعرض إليها ونطوي الكلام في الماء المطلق. ننتقل إلى القسم الثاني من الماء وهو الماء المضاف. يقول قدس الله روحه الشريفة في توضيح أحكام هذا القسم: الماء المضاف هو عبارة عن كل ما اعتصر من جسم معين مثل كالرمان إذا عصرناه، الماء الذي يخرج منه الذي لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه بل لا بد من إضافة كلمة إليه، نقول ماء الرمان، هذا الماء المعتصر من جسم يقال له ماء مضاف. أو لم نعصره من جسم وإنما أضفنا عليه شيء آخر، مثلا هذا الماء لم نعصره من جسم لكن أرقنا عليه مادة أخرى، أرقنا عليه سكر فصار ماء سكر، هذا لا نقول له ماء حينئذ، نقول له ماء سكر، ماء لا نقول بل ماء سكر. هذا يسمى بالماء المضاف. فالماء المضاف كل ماء معتصر من جسم أو أضيف إليه شيء آخر بسبب الإضافة أو الاعتصار لا يقال له ماء، بل مع الإضافة هذا ماء مضاف، وحكمه هو طاهر. الماء المضاف المعتصر من الرمان هو طاهر، يجوز شربه، ولكنه ليس بمطهر، لا من الحدث أي من الجنابة لا يصح الغسل به، لا يصح الوضوء به، ولا من الخبث، يعني اليد إذا كانت متنجسة أو الثوب إذا كان متنجس بالبهل أو الدم لا يطهر بسبب إراقة الماء المضاف عليه، والغسل به لا ينفع، بل أكثر نقول وينجس وإن كان كثيرا لمجرد إصابة النجاسة له. فلو فرضنا أن ماء مضاف، ماء رمان عندنا كثير، خزان كبير جدا من الماء الرمان، أصابته قطرة صغيرة ولو بمقدار رأس أبرة من الدم أو من البول يتنجس ولا يقبل التطهير أبدا، بخلاف الماء المطلق. الماء المطلق قلنا قابل للتطهير، وذلك بإراقة كر عليه أو بنزول المطر عليه حتى يزول تغيره. أما الماء المضاف يتنجس بمجرد إصابة النجاسة له وإن كان قليلا، ولا يطهر حتى بإراقة الماء الكثير عليه حتى إذا نزل المطر عليه. اللهم إلا إذا فرض نزل عليه المطر كثيرا بحيث بعد الاختلاط لا يقال ماء رمان موجود، بل يقال ماء موجود، إن عدم ماء الرمان هذا المتنجس فهذا يطهر من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا موضوع لماء الرمان حتى نقول نجس هو الآن، الآن فقط ماء عندنا مطلق، فالطهارة من باب لا موضوع للماء المضاف. أما إذا الماء المضاف بعد باقي مطر نزل عليه ماء الرمان بعد يصدق عليه، هذا لا يكون طاهرا ولا يجوز شربه ولا يجوز استعماله ولا يكون مطهرا. هذه أحكام الماء المضاف. نطبق العبارة، يقول الثاني في المضاف وهو كل الماء المضاف معتصر من جسم، معتصر من الرمان أو البرتقال، أو مزج به مزجا، مزج به جسم ثاني كالسكر مزج به مزجا، يسلبه إطلاق الاسم، اسم الماء لا يطلق عليه بل يضاف إليه شيء آخر، ماء رمان ماء سكر يقال، هذا ماء مضاف. حكم ماذا؟ الحكم الأول وهو طاهر يجوز شربه، طاهر لا بأس به، لكن لا يزيل حدثا إجماعا، بالإجماع بإجماع الفقهاء لا يزيل الحدث، يعني لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الغسل به، ولا خبثا يعني إزالة النجاسة المادية كتنجس بالبول أو بالدم لا يجوز. على الأظهر، إنما قال أظهر لأن المسألة خلافية بين العلماء بالنسبة للخبث، الأظهر عنده أنه لا يجوز إزالة الخبث به ويجوز استعماله فيما عدا ذلك، استعمال الماء المضاف فيما عدا إزالة الحدث، فيما عدا إزالة الخبث، مثلا ماذا؟ رش الحديقة به لا بأس، المضمضة به لا بأس، هذه الاستعمالات لا بأس، صب على البدن، التطيب بماء الورد مثلا هذا كله جائز، أما استعماله لإزالة الحدث أو الخبث هذا فقط غير جائز. الحكم الآخر له ومتى لاقته النجاسة، لاقت الماء المضاف تنجس أو نجس قليله وكثيره، سواء كان مقدار قليل أو كان مقدار كبير. لما نقول مقدار كثير، المقدار الكثير في المصطلح الفقهي عبارة عن كر فما زاد، والقليل عبارة عن ما دون الكر، هذا مصطلح فقهي احتفظوا به. ليس المقصود من القليل والكثير المعنى الكثير والقليل العرفي، لا لا، بل في الشرع في المصطلح الفقهي المقصود مقدار الكر فما زاد هذا كثير، ما دون الكر أقل من الكر هذا قليل. فيقول نجس قليله يعني ما دون، إذا كان ما دون الكر، وكثيره يعني ما فوق الكر، ولم يجز استعماله في أكل نجس هذا صار، ولا شرب، ولذلك المرق إذا قدر مرق مثلا كبير طبخناه ثم بعد ذلك أصابته قطرة من بول أو دم هذا تنجس بأجمعه ويجب إراقته أو إعطاء للحيوانات، أكله بعد للإنسان لا يجوز، ولم يجوز استعماله في أكل ولا شرب، ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر، هذا أيضا بيناه، يعني بعد هذا القدر أو ماء الرمان بعد ما تنجسه مزجناه بماء مطر نزل عليه أو ماء كر حرقنا عليه يبقى نجس إلا إذا صار سالب بانتفاء الموضوع. ولو مزج طاهره بالمطلق، أو هذا يبين حكم آخر ذاك لم يبينه الآن في العبارة، أنه كيفية تطهيره وأنه لا يطهر إلا إذا صار سالب انتفاء الموضوع. الآن يبين حكم آخر وهو على أنه ماء الرمان إذا كان طاهرا هذا قلنا لا يجوز الوضوء به إلا إذا صب عليه ماء المطر أو غير ذلك من المياه الطاهرة بدرجة بحيث لا يقال هذا ماء رمان بل يقال ماء، فيجوز استعماله في رفع الحدث، غسل، وضوء، أو إزالة النجاسة به من الدم أو البول لا بأس بذلك. ولو مزج طاهره، يعني ماء الرمان طاهره أي طاهر من الماء المضاف، مزج بالمطلق بماء مطلق، بالماء المطلق يعني بماء المطار، اعتبر أو ماء النهر في رفع الحدث به، يعني بهذا الماء الرمان عندما يجوز رفع الحدث به أو الخبث طبيعي، وكان من المناسب أن يضيف الخبث، اعتبر في رفع الحدث وهكذا الخبث لا فرق، اعتبر يعني في جواز الغسل أو الوضوء به وهكذا من الخبث إزالة النجاسة به إطلاق الاسم عليه، يعني إطلاق اسم الماء عليه، فإذا أطلق عليه قيل ماء من دون إضافة فيجوز استعماله في الغسل أو الوضوء أو رفع النجاسة من البول أو الدم بواسطته. هذا انتهى. هناك أحكام أخرى للماء نذكرها في المحاضرة التالية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.